الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة يؤكد أن إيران وصلت إلى حدود رادعة لا يمتلك فيها الأعداء القدرة على القيام بعمل مضاد. وزير الخارجية العراقي يصل على رأس وفد أمني إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس، والمقاومة تتوعد بالرد على الجرائم الإسرائيلية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور بأنه حتى لو قتل كل قادة أمريكا فإن ذلك لا يفي بالثأر لدم الشهيد القائد قاسم سليماني. وأضاف باكبور أنه بعد اغتيال الحاج قاسم تم دك قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية غرب العراق، وكذلك كانت الردود قاسمة على تحركات الكيان الصهيوني وأمريكا في المنطقة، مضيفا أننا وصلنا إلى حدود رادعة لا يمتلك الأعداء فيها القدرة اللازمة للقيام بعمل ما ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أكد القنصل الإيراني العام في هارات بأفغانستان محمد صديقي فار سعي إيران الدائم لتطوير العلاقات العميقة مع أفغانستان، مشددا على أن الأحداث الأخيرة لا يمكنها أن تحدث شرخا بين الشعبين. ولدى استقباله مجموعة من المواطنين الأفغان الذين زاروا القنصلية الإيرانية في هارات لإدانة الاعتداء، قال صديقي فار إن إيران وأفغانستان تربطهما علاقات طيبة على مدى مئات القرون، داعيا حكومة طالبان للتحقيق في أحداث الاعتداء على المراكز الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان. كما أقيم تجمع حاشد في كابول بحضور غفير من المواطنين والشخصيات السياسية الأفغانية دعما للتضامن بين الشعبين الإيراني والأفغاني. وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على رأس وفد ضم مستشار الأمن القومي إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتقى الوزير العراقي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعقدا جولة من المباحثات. ميدانيا أعلنت قيادة عمليات الجيش العراقي في بغداد إحباط هجوم بصواريخ كاتيوشا، قالت إنه كان يستهدف منشآت حيوية دون أن تسميها، وذلك بعد 5 أيام على التصدي لهجوم بطائرتين مسيرتين وصاروخي كاتيوشا استهدف قاعدة عين الأسد. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمنية انطلاق عملية المطرقة الحديدية في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين. أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد حسن محمد عساف بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها جيش الاحتلال خلال انسحابهم من منطقة مقام يوسف شرقي مدينة نابلس. بدوره أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني حالة استنفار وطوارئ بكافة المحافظات نظرا للأحداث الطارئة وبسبب تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، وقال إن جيش الاحتلال يتعامل بوحشية مع الشبان بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة ويقوم بدهسهم بالجيبات، مشيرا إلى وجود عدد من الإصابات الخطرة. هذا ونعت حماس والجهاد الإسلامي الشهيد عساف وأكدتا أن الاحتلال بات يتخبط بحثا عن الأمن، وشددتا على أن المقاومة هي الرد الأمثل على جرائم الاحتلال. المزيد من التفاصيل حول المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في التقرير التالي.
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ما أدى إلى وقوع إصابات بالرصاص الحي والبطاطية وحالات اختناق بالغاز السام. مصادر فلسطينية ذكرت أن المواجهات وقعت في بلدة بيتا ومنطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس، ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان وصفة حالة بعضهم بالخطرة. وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي بمدينة جنين والبيرة ونابلس من عدة محاور واعتقلت عددا من المواطنين. المواجهات الحادة ابتدت إلى بلدتي بيت أمر وحلحول شمال مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. كما هاجم عدد من المستوطنين مركبة فلسطينية على الطريق الواصل بين مدينة الخليل وبلدة إذنان، وعلى إثر ذلك عززت قوات الاحتلال الدوريات الراجلة في مدن الاحتلال والضفة الغربية والقدس المحتلة تحسبا من عمليات فلسطينية خلال أعياد الفصح اليهودي الذي يتزامن مع الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك. المواجهات الساخنة جاءت عقب تحذيرات حركة حماس الجديدة للاحتلال الإسرائيلي من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية سيكون لها موقف حاسم. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم قال إن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعلى المسجد الأقصى المبارك ستواجه برد من المقاومة في غزة، وأضاف أن التوغلات الإسرائيلية في جنين ومدن أخرى من الضفة هي محاولة لترميم صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي اهتزت بعد العملية الفدائية الناجحة في قلب الكيان الإسرائيلي. فصائل المقاومة الفلسطينية بدورها أكدت أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة، مشيرة إلى آلة البطش الإسرائيلية لن تستطيع ثني عزيمة الشعب الفلسطيني في المضي على نهج المقاومة. وفي بيان لها قالت الفصائل إن جرائم الاحتلال ستواجه بالتصعيد في كل الميادين، معتبرة العملية البطولية التي نفذها الشهيد رعد حازم كشفت عن هشاشة الكيان الإسرائيلي وزيف قوته الأمنية.
خرج أهالي بلدة كربابات في البحرين في تظاهرة غاضبة رفضا لكافة خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وأعلن المتظاهرون دعمهم للشعب الفلسطيني الشقيق وأكدوا تضامنهم مع المعتقلين السياسيين الذين يعيشون ظروفا خطيرة في سجون البحرين مطالبين بالإفراج عنهم. وفي المغرب منعت السلطات تظاهرة طلابية مناهضة للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وترفض هيئات وأحزاب مغربية التطبيع الإسرائيلي المغربي الجديد من خلال عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة. بحث المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبيرغ مع المسؤولين بحكومة صنعاء تطورات تنفيذ الهدنة وسبل دعمها كخطوة نحو حل سياسي شامل. وأكد جروندبيرغ الذي غادر صنعاء أن العمل جار لفتح مطار العاصمة اليمنية أمام الرحلات التجارية لأول مرة منذ سنوات، مضيفا أن مشاورات بدأت للتوصل لاتفاق لفتح الطرق في تعز والمدن الأخرى. وادعى المبعوث الأممي بعدم وجود تقارير بوقوع ضربات جوية أو هجمات عابرة للحدود منذ بداية الهدنة. وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أكد للمبعوث الأممي رفض صنعاء أي هدنة في ظل استمرار الحصار. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن عزم نواب أمريكيين وقادة أمنيين ممارسة ضغوط على الرئيس جو بايدن لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه السعودية. وأوضحت الصحيفة أن قادة لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مع نواب ديمقراطيين يخططون لهذه المسألة بسبب رفض الرياض التعاون مع واشنطن بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. يأتي ذلك أثر تصاعد حدة التوتر بين أمريكا والسعودية بعد رفض الرياض دعوات أمريكية لإنتاج المزيد من النفط بأسعار منخفضة، وعقد الرياض محادثات مع بكين لتسعير مبيعات البترول باليوان الصيني. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات إثر إطلاق نار داخل مركز تجاري بمنطقة فيكتور فيل الواقع في مقاطعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن إدارة الشرطة المحلية قولها إن الفتاة أصيبت برصاصة داخل المركز التجاري الذي تم إغلاقه بحثا عن مطلق النار، ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته. وكان قد جرح 16 شخصا على الأقل بإطلاق نار في ساعة الذروة أمس الثلاثاء في محطة المترو في حي بروكلين بنيويورك. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة يؤكد أن إيران وصلت إلى حدود رادعة لا يمتلك فيها الأعداء القدرة على القيام بعمل مضاد. وزير الخارجية العراقي يصل على رأس وفد أمني إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس والمقاومة تتوعد بالرد على الجرائم الإسرائيلية. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. مستمعين الأحبة، ونحن نرحب بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. نسلط الضوء في حلقتنا لهذا اليوم على تطورات الساحة الباكستانية في عقاب انتخاب النواب الباكستانيين شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء، بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت. إذن ندعوكم للمساهمة معنا حول الاضطرابات السياسية في باكستان مستمعين الأحبة، وذلك على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. وبإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الأحبة، وذلك على رقمنا التالي 00989-83-88-78-4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. بعد حجب الثقة عنه واستقالته هو وكل أفراد حزبه من البرلمان، يستعد عمران خان لتفعيل الشارع الباكستاني في حملة شاملة ضد حكومة السفارة الأمريكية، كما تجمع مصادر العارفين بخفايا الأروقة الخلفية في باكستان على تسميتها بعد كل ما حصل خلال الأيام الماضية. وفي هذا السياق دعا عمران خان إلى اجتماع جماهيري حاشد في مدينة بيشاور عاصمة أقليم خيبر، حيث يمتلك تأييدا جماهيريا واسعا هناك، إضافة إلى أن حكومة الإقليم موالية له ولحزبه. ومن المقرر أن يطلب كما يقول المقربون منه من الشعب الباكستاني إسقاط الحكومة المستوردة من الخارج، كما بدأ يسمي الشارع الباكستاني حكومة شهباز شريف الذي استلم الحكم يوم الاثنين الماضي في عقاب حجب الثقة عن عمران خان. ولن يكتفي عمران خان بمدينة أو إقليم واحد على ما يبدو في مسيرته الاحتجاجية التي بدأها، فهو دعا جماهير أكبر وأهم مدينة باكستانية وهي العاصمة السابقة كراتشي إلى حشد مليوني جديد، كما حصل مساء الأحد الماضي عندما انتصرت له، حيث سيلقي فيها أيضا خطابا تاريخيا يوم 16 من الشهر الجاري كما هو معلن، وسيكرر الدعوة إلى إسقاط حكومة المعارضة بقيادة شهباز شريف والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة يعتقد جازما أنه سيفوز فيها فوزا ساحقا. في هذه الأثناء كشف السفير الباكستاني السابق ظفر هلالي، وهو الآن من كبار المحللين السياسيين الباكستانيين، في برنامج تلفزيوني شهير أن الشخص الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أسقط حكومة عمران خان بأموال وتم توزيعها من قبل السفارة الأمريكية على مناصريها وأتباعها من الأحزاب المعارضة، وذلك بالقول لأجل إسقاط شخص واحد تم توظيف 13 حزب إلى جانب مؤسسة القضاء والجيش والإعلام، وتم صرف 6 مليار روبية باكستانية، كما أخذتم من جو بايدن 300 مليون دولار أمريكي لأجل ذلك. أحبتي الكرام، نحن مع حضراتكم في هذا البرنامج حدث وحوار، ونتحدث عن أبعاد اللعبة الأمريكية في باكستان، حيث يعتقد بعض المراقبين أن خسارة عمران خان للحكومة بهذا الشكل هو في سياق سيناريو أمريكي فاضح. اسمحوا لي لتسليط الضوء أكثر على هذا العنوان، أرحب بضيفي من العاصمة طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور. أستاذ مصدق بور أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعة والصيام.
عليكم السلام، تحياتي، رمضان كريم على أبيكم وعلى المستمعين الأفاضل،
حياكم الله. شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. يعتقد بعض المراقبين أن خسارة عمران خان الحكومة بهذا الشكل في سياق السيناريو أمريكي فاضح، طبعا عمليا جاء لمصلحته وجعله يربح الشارع كما لم يحصل في تاريخ باكستان لزعيم كما حصل لعمران خان، هل تتفق مع هذا الرأي أستاذ مصدق بور؟
نعم أتفق فعلا، يعني هذا ما حدث، يعني هذا ما حدث، يعني اليوم نحن نشاهد يعني حكومة شهباز شريف
نعم
التي انتخبت يعني مؤخرا من قبل البرلمان الباكستاني، يعني بدأت تواجه تحديات صعبة، تحديات كبيرة في طريقها، خاصة يعني حتى أثناء الفوز في الانتخابات السابقة وفي التصويت في داخل البرلمان أيضا كان التصويت جاء بالصعوبة، واليوم هذه الحكومة يعني مستقبلا نفسه أيضا سوف تواجه يعني تحدي كبير في الانتخابات التي ستجرى في العام المقبل، باعتبار أن المعارضة التي تقف اليوم ضد هذه الحكومة هي تقادم من قبل عمران خان، وهو كما نعلم يعني هو هدد بأن ينقل المعركة إلى الشارع. يعني على أي حال أنا أعتقد يعني الأمور لصالح المعارضة، رغم أن عمران خان خسر منصبه والمنافس له والخصم له شعبان شريف استطاع أن يرتقي إلى منصب رئيس الوزراء، ولكن هو يواجه يعني مشاكل كما قلت، يعني وهي تواجه يعني مشاكل اقتصادية بالدرجة الأولى، وخاصة نحن نعلم يعني الاقتصاد الباكستاني اقتصاد منهك، اقتصاد هش، ويحتاج إلى نوع يعني من الإصلاحات لإعادة يعني الدورة الاقتصادية السليمة، يعني خاصة في السوق. يعني كما قلت يعني الوضع والسوق والاقتصاد يعني منهك، وبالتالي هم يحتاجون أولا إلى تنشيط الاستثمار، كان مجمدا يعني بسبب الحكومة المضايقات يعني الحكومية السابقة، وبالتالي شهباز صحيح وربما رجل أعمال يستطيع تنشيط الاقتصاد الوطني، ولكن هو يواجه بالتالي يعني هو سوف يواجه مشكلة كبيرة جدا، باعتبار أولا هذه الحكومة التي يريد أن يشكلها هي حكومة ندية، يعني حكومة هي تضم أحزاب كبيرة، هذه الأحزاب أيضا كانت منافسة لحزبه يعني كحزب الشعب. وبالتالي هو يعني من هذا الموقع، من موقع رئيس الوزراء سوف لا يستطيع أن يستفرد بالسلطة، ولا يستطيع حزبه أيضا أن يستفرد بالسلطة، وعليه أن يوزع المناصب يعني بصورة توافقية بين بقية الأحزاب التي ائتلف معها، يعني هناك 11 حزبا يعني هو ائتلف معها، وبالتالي هذه المهمة سوف تكون صعبة جدا له، لأن باكستان سوف لا تتوحد على كلمة واحدة يعني في عهد هذا رئيس الوزراء، هذا شيء واحد. يعني التحدي الآخر يعني التحدي على المستوى الإقليمي، يعني نحن نعلم يعني هناك أزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين والباكستانية في الوسط، وبالتالي يعني السيد عمران هو أعلن موقفه، يعني هو موقف معادي لأمريكا وبعث برسائل تهديد، وبالتالي هذه الرسالة أيضا هناك تجاوب من قبل الشعب الباكستاني مع هذه الرسالة، وبالتالي أيضا سوف تكون هناك تداعيات على هذا الصعيد، وتكون مهام الحكومة صعبة في المضي بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. على حال أنا أعتقد يعني الوضع الاقتصادي هو سوف يؤثر كثيرا يعني على هذه الحكومة، وبالتالي يجب أن نرى يعني هل لشهباز يعني تلك الجدارة يستطيع أن يقاوم ويعني يجانس بين يعني هذه العلاقة يعني في ظل الصراع الموجود بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، يعني هناك الصراع محتدم، وهو إذا أراد أن يعني يتجه فقط نحو الولايات المتحدة الأمريكية هناك معارضة شديدة، وبالتالي حتى في هذه الخطة هو سوف يواجه كبيرة. أنا أعتقد يعني التحدي الأكبر هو عمران، يعني عمران وأصبح اليوم على رأس المعارضة وقرر النزول إلى الشارع ويحاول أن يستجمع شعبيته، ولاحظنا نحن يعني كل المقربين إليه خرجوا من البرلمان، وبالتالي يعني البرلمان أصبح له شكل آخر يعني في غياب هذه المعارضة، وبالتالي تحديات كبيرة يعني.
طيب إذا أردنا أن نتحدث أستاذ مصدق بور يعني في مسألة تحريك الشارع، إلى أي مدى تعتقد أن عمران خان قادر على هذه المسألة؟ لربما بطريقة تشبه ما جرى أيام الثورة الإيرانية ضد الشاه، وذلك نتيجة تقاطع عوامل متعددة داخلية وإقليمية ودولية، طبعا أشعلت نار الغضب والكراهية والعداء ضد الأمريكان بشكل واسع النطاق.
نعم، ما لا أعتقد يعني فعلا يعني هي المشكلة الأساسية والأخلة الأساسية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعلم يعني الأمريكيين هم كانوا وراء إسقاط عمران خان يعني رئيس الوزراء السابق، والسبب هو أيضا واضح. يعني عمران خان هو كان يعمل يعني بشكل مستقل، ربما هو يختلف عن البقية الذين ترأسوا الحكومة في باكستان يعني في سياسته الخارجية. لاحظ يعني في فترة مهامه كانت العلاقات جيدة وهادئة بين إيران وباكستان، وقلما كانت هناك يعني أعمال ترتكب من داخل أراضي باكستانية، وأيضا كان هناك تعاون وتنسيق بين إيران وبين باكستان يعني في ظل حكومة عمران. وبالتالي يعني أنا أعتقد يعني الوضع اليوم أصبح أصعب من السابق، وبالتالي أنا لا أتوقع يعني أن تستطيع هذه الحكومة أن تحقق نجاحات يعني سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي. كما قلت يعني الأرقام في التصويت هي لا تبشر وليست بصالح رئيس الوزراء وإن جديد وإن تم انتخابه. وكما قلت أيضا هناك أحزاب منافسة له كحزب الشعب، لأن هذه الأحزاب لم تكن علاقات جيدة معه، ولكن يعني كتكتيك يعني. وبالتالي نحن نتوقع أن يكون أيضا هناك منافسة بين هذه الأحزاب، وبالتالي سوف يكون هناك دور أكبر لعمران خان وللمعارضة التي تلعب يعني في هذا الوسط بأوراقها، وربما تكون هناك تجاذبات جديدة. على أي حال كل هذه الأمور سوف تلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة، وبالتالي حظوظ رئيس الوزراء الجديد سوف تكون ضعيفة، وحظوظ عمران خان يعني إذا استطاع أن ينجو يعني من كل المؤامرات ولم يتعرض إلى محاولة اغتيال. يعني أعتقد يعني رأسه مصلوب يعني سواء إقليميا علاقاتي يعني ليست جيدة خاصة مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي وحتى مع الإمارات يعني. ولاحظنا يعني قبل فترة يعني الشريف فيديو وفسر على أنه إهانة للملك السعودي، وأيضا هو تقلد ومنح وسام حيدر وسام ذو الفقار، يعني هذا وسام يعني يرمز إلى المذهب الشيعي. وبالتالي يعني كل هذه الأمور تركت يعني تأثير سلبي في وانطباع سلبي جدا في الآن القوى الإقليمية التجارية، وبالتالي هم في المرحلة الأولى أسقطوا، وفي المرحلة الثانية ربما يتعرض إلى محاكمات أو إلى اتهامات جدية الفساد كما تم يعني بالنسبة للرؤساء السابقين.
نعم. طيب أيضا نسأل منكم أستاذ مصدق بور فيما يخص بأوضاع المنطقة، يعني الأحداث في باكستان إلى أي مدى يمكن أن تترك تأثير على مجمل الأوضاع في المنطقة؟
بالتأكيد يعني تأثير هو بالدرجة الأولى سوف يكون تأثير داخلي وأيضا تأثير خارجي. نحن نعلم يعني الوضع الداخلي دائما كان يؤثر يعني على السياسة الخارجية باكستان. يعني عندما يأتي حكومة معادية لإيران ومعادية للدول المستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو المستقلة عن الأنظمة الإقليمية، نلاحظ يعني الوضع كان يكون بشكل آخر، وإذا بالعكس أيضا يكون بشكل آخر. وأنا أعتقد يعني الوضع يعني كيف سيؤثر، أنا أعتقد يعني أولا القوى الإقليمية سوف لن تكون قادرة كالسابق يعني أن تلعب دور كبير كما فعلته يعني الحكومات السابقة تجاه إيران أو تجاه الدول المستقلة، لأن هناك تقريبا نصف الشعب يعارض هذا الشيء. وبالتالي أنا أعتقد يعني سوف يكون هناك اختلاف شديد في الداخل. أما كيف سيؤثر؟ نعم سيؤثر. أولا يعني الخطط الموجودة الخطط الإقليمية هي سوف تتأثر كثيرا، وسوف لن يكون بالإمكان تنفيذها في السابق، خلافا للكثيرين الذين يعتقدون أن هذا التغيير في باكستان سوف يكون في هذا الاتجاه أو إعادة يعني الموقف الباكستاني السيء والسلبي السابق. أنا لا أعتقد هذا الشيء، لأن هناك مشاكل داخلية يعني هذه الحكومة سوف تدخل في وتون وفي أزمات داخلية ربما سوف تشغلها أكثر وسوف تبعدها عن تنفيذ الأجندات الإقليمية، هذا واحد. طبعا هذا التوتر الأمني أيضا سوف يؤثر على مواضيع أخرى، المواضيع الاقتصادية والتعاون الاقتصادي أيضا سوف لن يكون يعني بشكل السابق. أيضا موضوع السلاح، أيضا لأن الوضع في أفغانستان وضع خشن، ويحتمل إسقاط الحكومة، ويحتمل أن تكون هناك اضطرابات، وبالتالي لا مجازفة من قبل أي دولة يعني بمنح المزيد من السلاح. يعني هذا السلاح سوف يصبح في يد قوى معادية، على حال من نواحي مختلفة. نعم سوف يؤثر يعني على جانب الإقليمي.
نعم أستاذ مصدقبور، اسمح لي، طبعا أنت أشرت إلى مسألة أفغانستان والوضع المتوتر الأمني أيضا في هذا البلد، لكن اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، أنا بعد ذلك أعود إليك ومسألة مصلحة أمريكا وبعض القوى الإقليمية كالسعودية والإمارات أن تكون أفغانستان متوترة أمنية، كيف يكون الأمر، لكن بعد هذا الفاصل أوجه لك السؤال إن شاء الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بالعودة إلى حضراتكم المستمعين الأكارم، 9:31 حدث وحوار، نتحدث عن أبعاد اللعبة الأمريكية في باكستان. ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الأستاذ مصدق مصدقبور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أستاذ مصدقبور، سؤالي من حيث انتهينا فيما يخص بالأوضاع الأمنية المتوترة في أفغانستان، إلى أي مدى ترى أنه من مصلحة أمريكا وبعض القوى الإقليمية كالسعودية والإمارات أن تكون أفغانستان متوترة أمنياً؟
باكستان يعني تقصد؟
نعم باكستان.
نعم طبعا بالنسبة للجانب الأمريكي، هذا التوتر الأمني بالفعل يعني هو ليس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، هي لم ربما لم تكن تتوقع، هي كانت تتصور أن بإمكانها بسهولة إزاحة عمران، ولكن عمران خان يعني فاجأها عندما طلب من الشارع النزول وخروج في احتجاجات، و لاحظنا يعني خرجت فعلا هذه الاحتجاجات، وهذه كانت يعني كانت مؤشر يعني خطير بالنسبة لهم، يعني بخلاف توقعهم، لذلك يعني لم يكونوا يتوقعون مطلقا يعني أن يكون. ثم يعني بالنسبة للجانب السعودي والجانب الإماراتي أيضا يعني هناك يعني تساؤلات ترتبط يعني بسياسة باكستان أساسا، يعني هي كيف ستكون علاقاتها مع الصين، وكيف ستكون علاقاتها مع روسيا، وهل تراعي المصالح الروسية أم تخضع لواشنطن. نحن نعلم يعني كل هذه السياسات هي سياسات رئيسية، أما السياسة الإقليمية هي سياسة متقرعة من هذه السياسات. يعني إذا كانت هناك علاقات جيدة مع الصين بالتأكيد هذا التفريط نوع من التأثير على العلاقات مع الإقليم، وإذا كانت هناك مراعاة المصالح الروسية أيضا يترك على الإقليم، وإذا كان هناك خضوع لواشنطن أيضا يترك، هذا يتوقف يعني. ثم في داخل البرلمان أنا أعتقد يعني اتخاذ القرار أيضا سوف يكون صعبا، يعني صنع القرار سوف يكون صعب، لأن الأحزاب التي تلفت وتحالفت مع شريف هي تكتيكيا تحالفت معها، ولكن هناك اختلافات بينها، يعني هذه الاختلافات أيضا هي ليست تصالح هذه القوى الإقليمية، لأن أجندتها سوف تبقى معطلة كما بقيت معطلة في عهد الرئيس السابق يعني عمران خان. ثم هناك يعني مشروع روسي يعني باكستاني لتوليد الغاز الطبيعي، يعني هذا المشروع ربما ينال التأييد من قبل كل القوى الباكستانية، وقبوع النظام الجديد المطلق للولايات المتحدة الأمريكية والابتعاد عن هذا المشروع أيضا سوف لن يكون يعني موضع قبول من قبل الشعب ومن قبل معظم القوى السياسية، وبالتالي يعني تأثيرات اقتصادية، تأثيرات سياسية، تأثيرات أمنية كبيرة فيما يتعلق بهذا الوضع. أنا أقول وأعيد وأكرر يعني الموضوع، هناك يعني عناصر وهناك مؤلفات رئيسية يعني بمستقبل السياسة الباكستانية.
يعني هناك من يقول والولايات المتحدة، هناك من يقول أن الشخص الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أسقط حكومة عمران خان بأموال وزعتها السفارة الأمريكية على مناصريها وأتباعها من الأحزاب المعارضة. ما مصلحة بايدن في إسقاط عمران خان؟ طبعا وهناك بعض الأسئلة من المستمعين الأكارم كأم علي من البحرين التي تتساءل أنه هل يستطيع هؤلاء العملاء الصمود في وجه الشعب الباكستاني؟
أنا أعتقد يعني مصلحة مصلحة جو بايدن يعني من إسقاط حكومة هي فعلا يعني هي من أسقطت هذه الحكومة وزعت أموال من خلال سفارتها على مناصري رئيس الوزراء الجديد، وأيضا حاولت يعني أن توزع أموال حتى على أتباع عمران خان يعني والأحزاب المعارضة. أما ما هي مصلحة بايدن واضحة، يعني هم لا يريدون أن يكون هناك نظام يعمل بصورة مستقلة في عن منظومتهم يعني في باكستان. باكستان بلد حساس للغاية يعني سواء من حيث الطاقة والمكون الإنساني، وأيضا من حيث أن باكستان هي دولة تمتلك القنبلة النووية. وبالتالي يعني الأمريكيين هم عملوا بكل ما في وسعهم يعني من أجل حجب ثقة عن حكومة عمران، ولكن لاحظنا يعني كان فاصل يعني رغم كل هذه الجهود ورغم كل هذه الأموال التي سرقت، يعني فاصل كان صوتين يعني فقط يعني، وهذا هذه نتيجة يعني غير مباشرة، هذه نتيجة يعني لا تؤكد وجود اختراق أمريكي يعني حاكي كل هذه الجهود وكل هذه الأموال التي سرقت. أيضا يعني مساعي بايدن لإيجاد انشقاق في صفوف حزب عمران وشراء بعض النواب يعني
أحسنتم،
وهذا الشيء أيضا يعني لم يعطي تلك النتيجة. لا حال ذنب يعني ذنب الذي ارتكبه عمران خان يعني من وجهة نظر واشنطن ومن وجهة نظر رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن أنه وأولا لم يتصل يعني هاتفيا مع بايدن مطلقا يعني، هو كان يعني مصمم على مكافحة الفساد وشارك يعني الفساد في شبكات الفساد هي كلها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هو كان يدعم طالبان في نفس الوقت يعني جملة حصن يعني سياسة طالبان يعني هذه الحكومة. وبالتالي كل هذه الأمور يعني هي جعلته مغضوبا عليه من قبل الولايات المتحدة.
شكرا جزيلا أستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفتم معنا، حياكم الله سيدي الكريم. أهلا بكم. وأنتقل في هذه اللحظات إلى مشاركات الواتساب مستمعين الكرام. من الأردن الأخ صبحي عبد الحميد بعث إلينا رسالة صوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا. هذا هو مصير كل من يخالف البنتاغون في السياسة الخارجية، لكن هذا هو المستند الذي تقف عليه واشنطن. الكثير من العملاء في إسلام أباد وغيرها، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله بك يا أخي الكريم. فاطمة من العراق البصرة تقول: أمريكا لا تهمها لا البلدان ولا الشعوب، هي الثعلب الماكر وتهمها مصالحها فقط وفقط. الأفعى السامة أينما تدخل أمريكا تدخل الحيل والمكر والغدر والخراب والدمار، هي الشيطان الأكبر، وهذا ما نراه في باكستان. شكرا جزيلا لفاطمة من العراق البصرة. وإلى أبو محمد مهدي يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولضيفك ولكادر برنامج حدث وحوار والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. لقد تكشفت اللعبة الأمريكية في باكستان، وأدرك الشعب الباكستاني الحر أن أمريكا عدوة لهذا الشعب الحر، خاصة بعد المؤامرة الأمريكية التي أفضت إلى إخراج عمران خان من رئاسة الحكومة الباكستانية بعد أن رفض التبعية لأمريكا. سيتحرر الشعب الباكستاني من المازية الأمريكية الجديدة ويستقل بسياسته الداخلية والخارجية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمني.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي الكريم، وألف تحية لمن ساهم معنا ويبعث إلينا برسائله الطيبة. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على قلب من دنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس بنسائب عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب من دنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس بنسائب عشق في المعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني، وبلا بقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني، وبلا بقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. صب التسبيح على قلب اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس بنسائب عشق في المعبد. مرت من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام أستيقظ من وهم المرقد. مرت من عمرك أعوام بمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام أستيقظ من وهم المرقد. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد. قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد. صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس بنسائم عشق في المعبد. فالتسبيح على قلبك من دنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس بنسائم عشق في المعبد. فالتسبيح على قلبك من دنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس بنسائم عشق في المعبد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نواصل فيها استعراض توصيات الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بالشعوب المستضعفة في العالم. كونوا معنا.
أيها الأطائب، اعتبر الإمام الخميني الراحل رحمه الله دور أمريكا وإسرائيل كبيراً للغاية في إثارة الفرقة والتشتت بين المسلمين، وطلب من كل المسلمين أن يتحدوا في مواجهة هذين العدوين وخاصة إسرائيل، ورأى مفجر الثورة الإسلامية أن وجود العدو المشترك وهو إسرائيل هو بحد ذاته الممهد لاتحاد العالم الإسلامي. ويذكر الإمام الخميني بعدم اتحاد البلدان الإسلامية رغم وجود مثل هذا العدو باعتباره لغزا، حيث يقول في هذا المجال:
هناك موضوع يعتبر لغزا بالنسبة لي، وهو أن كل الدول والشعوب الإسلامية تعلم أين مكمن الألم، وتعلم أن أيدي الأجانب هي التي تعمل على التفرقة بين المسلمين، وأنتم ترون أن الضعف والفناء هما اللذان سيكونان من نصيب المسلمين بسبب وجود هذه الفرقة. ترون أن حكومة إسرائيل الجوفاء تقف في مقابل المسلمين، ومع ذلك فإنهم يقفون عاجزين أمامها. اللغز هو أنهم لا يتجهون للعلاج الحاسم، وهو الاتحاد والاتفاق رغم علمهم.
أعزانا، يدعو الإمام الخميني رحمه الله شعوب العالم المستضعفة والمسلمين إلى أن يثوروا بشجاعة ضد التبعية للقوى الأجنبية واستبداد الحكام، لأن الله تعالى وعد المستضعفين بالنصر والاستخلاف.
انهضوا يا مستضعفي العالم، ويا أيتها البلدان الإسلامية والمسلمون، واستردوا حقوقكم بكل ما أوتيتم من قوة، ولا تخشوا التطبيلات الإعلامية للقوى الكبرى وعملائها، واطردوا من بلدانكم الحكام المجرمين الذين يسلمون عصارة جهودكم إلى أعدائكم وأعداء الإسلام العزيز، وأمسكوا بأنفسكم أنتم والطبقات الخادمة لكم والملتزمة بزمام الأمور، واتحدوا جميعا تحت لواء الإسلام المشرف، وانهضوا للدفاع عن محرومي العالم، وامضوا نحو إقامة حكومات إسلامية ذات جمهوريات حرة ومستقلة، فمن خلال تحققها سوف توقفون كل مستكبري العالم عند حدودهم، وسوف تحققون الإمامة والوراثة لكل مستضعفي العالم، ونحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي وعد به الله تعالى.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. رأى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في إحدى وصاياه أن من بين مشكلات البلدان الإسلامية وشعوب العالم المظلومة سيادة الأنظمة السياسية المرتبطة بالقوى الكبرى، ومن وجهة نظره فإن الحكومات الدكتاتورية المهيمنة على البلدان الإسلامية وكذلك المجتمعات المستضعفة ربطت الشعوب بالقوى العالمية المتغطرسة، وحولت بأساليب مختلفة البلد إلى سوق لاستهلاك منتجات البلدان المستكبرة والمستثمرة، وأبقت الشعوب في حالة التخلف والاستهلاك من الناحية العملية عبر الربط بين الاستبداد والاستعمار، وذلك فضلا عن ممارسة الظلم وكبت الحريات في بلدانها والتسبب في حرمان الطبقات الضعيفة والمستضعفة، كما يعبر رحمه الله عن ذلك بقوله:
لقد شاهدنا خلال القرن الأخير على الأقل حيث ازداد نفوذ القوى الكبرى في كل البلدان الإسلامية والبلدان الصغيرة الأخرى، أو قرأنا في التواريخ الصحيحة أن أي من الدول المتحكمة بهذه البلدان لم تكن تعنيها حرية شعوبها واستقلالهم ورفاهيتهم، بل إن أغلبيتهم الساحقة بادروا معهم أو لوحدهم إلى ممارسة الظلم ضد شعوبهم، وكان كل ما فعلوه من أجل مصالحهم الشخصية أو الجماعية أو بهدف توفير الرفاهية للطبقات الأرستقراطية، في حين أن الطبقات المعدمة والمظلومة حرمت من كل نعم الحياة حتى الماء والخبز، واستغلوا هؤلاء التعساء لتحقيق مصالح الطبقة المرفهة أو كانوا عملاء للقوى الكبرى، حيث وظفوا كل ما استطاعوا من أجل ربط البلدان والشعوب بعجلة القوى الكبرى، وحولوا عبر الحيل المختلفة بلدان العالم إلى أسواق للشرق والغرب، وأمنوا مصالحهم وأبقوا الشعوب في حالة التخلف والاستهلاك، وهم الآن يتحركون وفق هذا المخطط.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت‌ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید، شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هیا انهضوا بوجه المستكبرین. إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يعتبر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه الإسلام الحقيقي أكبر مانع أمام استمرار الاستبداد الداخلي ونهب القوى الكبرى لبلدان العالم المستضعفة، ويوصي المسلمين وكل مستضعفي العالم ألا يخضعوا لتأثير دعايات وسائل الإعلام العميلة، وألا يسمحوا بخروج الدين من الساحة السياسية والاجتماعية في بلدانهم. فعلى أثر خروج الإسلام من ساحة الحياة ومجال الحكم، سوف تتوفر أرضية تحقق الأهداف المشؤومة للمستبدين وداعميهم الأجانب، يقول رحمه الله في هذا الصدد.
إن مصيبة المسلمين تتمثل في الحكومات المرتبطة بالشرق والغرب، وأنا أوصيهم بشدة ألا يصغوا للأبواق الدعائية لمعارضي الإسلام والجمهورية الإسلامية، والذين يسعون جميعهم من أجل أن يخرجوا الإسلام من الساحة كي تؤمن بذلك موارد القوى الكبرى.
نعم إخوتنا أخواتنا، يرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الإيمان بالمعتقدات الإسلامية هو العامل الموحد للمسلمين والمحرومين، ويطلب من كل مستضعفي العالم والمسلمين في البلدان الإسلامية أن يسلموا زمام الأمور في بلدانهم إلى الطبقات المخلصة والملتزمة من خلال الثورة ضد الاستبداد والاستعمار، يقول رضوان الله تعالى عليه في هذا الصدد.
انهضوا يا مستضعفي العالم، ويا أيتها البلدان الإسلامية، ويا مسلمي العالم، وانتزعوا حقوقكم بالقوة، ولا تخشوا الضجة الإعلامية للقوى الكبرى والعملاء المرتبطين بها، وأخرجوا من بلدانكم الحكام المجرمين الذين ينهبون جهودكم ويسلمونها للأعداء، وأمسكوا أنتم والطبقات المخلصة والملتزمة بزمام الأمور، وهبوا كلكم للدفاع تحت لواء الإسلام وبادروا للدفاع عن محرومي العالم.
أيها الأطاب، شكرا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. دمتم بخير
وإلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود.